بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعاود درسنا في شرح كتاب شرح العقيدة الطحوية للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، في شرح عقيدة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي على قوله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. واليوم بإذن الله جل وعلا نشرح قول المادي وقول الشارح في قول في عقيدته، قول الطحاوي في عقيدته: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه أو لا يشبه الأنام. نستعين بالله سبحانه وتعالى نسمع المقطع الأول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهى إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
أحسن. قوله رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. سبحانه وتعالى، الأوهام جمع وهم، والأفهام جمع فهم. فالشيخ في هاتين العبارتين ينفي أن تدرك الأوهام حقيقة وكن صفات رب العزة جل وعلا، أو أن تدرك العقول حقيقة وكن صفات الرب جل وعلا. والشارح بين المراد بالأوهام هنا بما نقله من كتاب الصحاح للجوهري، وهو أحد معاجم اللغة المشهورة والتي يوصي بها أهل العلم. فقال الجوهري في كتابه الصحاح: توهمت الشيء ظننته. فاتضح بهذه الجملة أو بهذا التفسير مراد الإمام الطحاوي لا تبلغه الأوهام، يعني لا تبلغه الظنون، لا تبلغه الظنون سبحانه وتعالى. ثم قال يفسر كلمة الأفهام، قال: وفهمت الشيء علمته. فهنا نفى أن يحيط بالله جل وعلا أو يدرك حقيقة وكن صفاته جل وعلا علم أو ظن ووهم. نفى أن يحيط أحد بالله جل وعلا علما، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وكذلك الوهم أو الظن والخيال، فقد يتصور إنسان أنه بظنه وخياله يستطيع أن يصل إلى حقيقة الصفات أو حقيقة الذات، فنفى هذا أيضا. فلا العلم يحيط بكنه ذاته ولا بحقيقة صفاته ولا بكمال معناها، ولا الظن والوهم أيضا يصل لذلك، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن الله جل وعلا في الآخرة يرى، لكنه يرى بلا إدراك أي بلا إحاطة، فالله جل وعلا في الدنيا لا يرى، كما جاء في الحديث تعلموا أنه لن يرى ربكم، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، يعني الرؤية في الدنيا ممتنعة لكنها ستكون في الآخرة بدون إحاطة، بدون إحاطة. فكذلك العلم به جل وعلا يعلم جل وعلا بدون إحاطة، فلا العلم والفهم يستطيع أن يحيط بحقيقة ذاته أو بكن صفاته، ولا الوهم والظن. وفي هذه الجملة رد على عدة طوائف، على المشبهة وعلى المعطلة، وكذلك على طوائف من المتصوفة. أما المشبهة فواضح، فإنهم كما تكلمنا عليهم عند قول المات ولا شيء مثله على أقسام، فمنهم من يشبه الخالق بالمخلوق، ومنهم من يشبه المخلوق بالخالق، فهذا رد عليه. وأيضا فيه رد على المعطلة النفاة، كيف ذلك؟ الجواب بأن المعطلة النفاة ما وصلوا للتعطيل إلا بعد مرورهم على التشبيه، بعدما شبهوا أرادوا أن ينزهوا ففروا من التشبيه إلى التعطيل. وفيها رد كذلك على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الواحد منهم بعد الاجتهاد في المعرفة أو الاجتهاد في العبادة فإنه يستطيع أن يرى ربه سبحانه وتعالى بصفاته، ويرى ذاته بعد اجتهاد هذا المتصوف في فنون العبادة، وبعد ما يصل إلى المراحل، مراحل الفناء التي تكلمنا عليها. فهذه الجملة فيها ربط على كل هذه الطوائف من المشبهة والمعطلة والمتصوفة أو غلاة المتصوفة. ثم أيد ذلك بقوله والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو حقيقة الذات أو حقيقة الصفات، لا يعلمها إلا هو جل وعلا. ذلك يذكرون ما أثر عن بعض السلف أنهم قالوا كل ما خطر بذلك فالله بخلافه، يقصدون في ذلك كيفيات الصفة أو كيفية الصفة وكيفية الذات، وأيضا تمام معنى الصفة وكمال الصفة. كل ما يخطر بذلك أن هذه هي كيفية الصفات أو كيفية الذات فالله جل وعلا بخلافه. لماذا؟ لأننا قررنا من قبل بأن الشيء لا يعرف إلا بإحدى ثلاث، إلا برؤيته، ترى الشيء أمامك بوسائل الرؤية المعروفة الحسية، أو برؤية نظيره يعني ترى شيئا آخر يشبهه، أو بمجيء الخبر الصادق عنه، والرب جل وعلا لم يره أحد وليس له شبيه جل وعلا، ولم يأتي الخبر عن كيفية ذاته أو كيفية الصفات. فلذلك هذا الطريق مسدود، هذا الطريق في العلم مسدود، لأننا فقدنا هذه الوسائل، وإنما جاءنا الخبر الصادق عن صفات الله جل وعلا لا عن كيفياتها، لا عن كيفيتها. فنحن نعرف معاني الصفات ونعلم أثارها ونعلم ما دلت عليه، أما كن الصفات أو كن الذات فلم يأتنا الخبر الصادق عنه. وبعض أهل العلم يذكر هنا ما يعرف في نظرية المعرفة التي تدرس في الغرب، وهي التي ينبني عليها التدرج في معرفة الشيء، التدرج في معرفة الشيء، وهي تنقسم إلى قسمين: أشياء أساسية تعرف بالحواس، تعرف بالحواس بالسمع أو باللمس أو بالبصر ونحو ذلك، وهذه أشياء ضرورية. ثم ينبني عليها القسم الثاني: أمور تسمع عنها ولم ترها ولم تلمسها ولم تشاهدها، فإنك تقيسها على ما علمت مما أدركته الحواس، فإنك تقيس على ما علمت مما أدركته الحواس. وبهذا ينبني العلم، ينبني العلم بهذا التدرج أو بهذا التدريج شيئا فشيئا. يقال لك مثلا إن هناك مبنى للارتفاع الفلاني والاتساع الفلاني، وأنت هذا المبنى لم تره ولم تر متينا له، لكنك تستطيع أن تقيسه على غيره. فإذا قيل لك هذا مبنى فإنك يصل أو يذهب عقلك وذهنك إلى أنه مبنى من جنس المباني، يعني بني بالطوب وبالإسمنت وبالحديد وبنحو ذلك، لكنه يزداد في طوله، يزداد في عمقه، يزداد في اتساعه. فإنك تقيس ما لم تشاهد على ما شاهدته، ولو اختلفت النسبة، يعني لو كانت حتى النسبة بين هذا الذي لم تره والذي رأيته بنسبة 1 إلى 1000 أو 1 إلى 100 ألف أو إلى مليون، لكنك استطعت أن تقيس الذي لم تره على ما رأيته. هذه هي نظرية المعرفة التي يقال عنها في الغرب وتدرس في الغرب. الله جل وعلا أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه هي وسائل تحصيل المعرفة، وسائل تحصيل المعرفة المذكورة في كتاب الله جل وعلا. قال المؤلف: والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، نعرفه بصفاته. إذن نعرف الصفات ونعرف معاني الصفات ونؤمن بالأسماء ونؤمن بما تضمنته من الصفات وما في تلك الصفات من الأفعال، ولا نعلم كيفية هذه الصفات ولا كيفية الذات، بل نفوض علم الكيفية لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا نعرف مدى كمال الصفة وتمام الصفة، لا يعلم كمال وصفه جل وعلا إلا هو جل وعلا، لأنه جل وعلا له المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الوصف الأعلى أو إلى كمال الصفة أو إلى كمالها. قال إنما نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، وكما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخر آية الحشر. ثم انتقل المؤلف إلى العبارة الثانية من عبارات الماتن وهي قوله ولا يشبهه، وفي بعض النسخ ولا يشبه الأنام، يعني الذي عنده نسخة لا يشبه يضع في نسخة أخرى لا يشبهه، والذي عنده في نسخة لا يشبهه الأنام يكتب في نسخة ولا يشبه الأنام، وكلاهما يدل على الآخر. لا يشبه الأنام يلزم من ذلك أنه لا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام يلزم منها أنه لا يشبه أحدا من خلقه. نعم، نقرأ هذا المقطع.
قوله ولا يشبه الأنام هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويصدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا انتهى.
هذه العبارة لا يشبهه الأنام سبق أن تكلمنا عن مرحلة التشبيه باستفاضة في كلامنا على قوله ولا شيء مثله، لذلك هنا سنشير إشارات لبعض ما ذكرناه هناك بالتفصيل، وهي أننا قلنا بأن المشابهة إما تتجه إلى نفي المعنى وهذا غير مراد، أو تتجه إلى نفي تمام الصفة وهذا مراد، أو تتجه إلى نفي الكيفية وهذا أيضا مراد. فهو جل وعلا لا يشبهه أحد لا في كيفية صفاته ولا في تمام وكمال صفاته، ولا في تمام وكمال صفاته، ولكننا نثبت الاشتراك في أصل المعنى وأصل الصفة كأصل العلم أصل القدرة ونحو ذلك. وكما قلت فصلنا هذا في المبحث السابق، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه في ما سجل فيه. وقوله لا يشبه الأنام، قيل الأنام المقصود بها هنا الناس، لا يشبه الناس، أو الأنام يقصد بها هنا الإنس والجن الثقلان، أيما كان هذا أو هذا فإن المعنى واضح، فهو لا يشبهه الأنام ولا يشبه الأنام، فهو لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وأصل التشبيه جاء من اليهود، أصل التشبيه هم الذين اليهود هم الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه فوصفوه بصفات النقص ومنها اللغوب والتعب، وقد رد الله جل وعلا عليهم في كتابه في غير ما موضع. وقلنا بأن أول من رمى بالتشبيه في هذه الأمة وعرف بالتشبيه عدد من الناس، منهم قلنا هشام ابن الحكم، هشام بن الحكم الرافضي، ومثله أيضا هشام ابن سالم الجواليقي، وذكرنا منهم داود أو الجواريبي، داود الجواريبي، وأحلناكم على كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وأحلناكم على كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وكما قلت هذا مبحث تطرقنا إليه. يقول: وهذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، فيقول: يد الله كيدي، سمع كسمعي، ونحو ذلك سبحانه وتعالى. وقال عز وجل رادا عليهم: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت الصفات السمع والبصر مع نفي المماثلة أو المشابهة بالمعنى الذي ذكرناه. أثبت الصفات أو أثبت الأسماء والصفات مع نفي المماثلة أي المشابهة في الكيفية أو في تمام الصفة أو في تمام المعنى. وتطرق المؤلف بعد ذلك إلى كلمة عظيمة مهمة، يقول: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. أهل البدع هذه مسألة مهمة، هي في الحقيقة تعتبر عنوان مبحث الليلة. ليس المراد نفي الصفات، يعني أهل البدع أخذوا هذه الجملة ليس كمثله شيء ومسكوها على أنها ابتداع. قالوا: المراد بهذا نفي الصفات، فإذا أثبتنا له أي صفة من الصفات فقد شبهناه بخلقه ومثلناه بخلقه، والرب جل وعلا قال: ليس كمثله شيء. فقالوا: طريقنا وطريق السلامة أن ننفي أي وصف وأي صفة جاءت في النصوص لنقول ونعمل بهذه الآية ليس كمثله شيء، هكذا سمعوا وهكذا فهموا. فالآن الشارع يأتي من كلام أهل السنة ومن كلام الأئمة بما يبين بطلان هذا الفهم لهذه الآية، ويكفيك يا طالب العلم بدون وقبل قراءة كلام الأئمة أن تقرأ آخر الآية لترد عليهم، لأنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأحد كبار المعتزلة وهو ابن أبي دؤاد أشار على الخليفة أن يكتب على الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الحكيم، حتى يصل إلى مأربه ومقصده وهو التحريف والنفي والتعطيل، لأن كما قلت آخر الآية يبين أولها. فمقصود الآية أنك تثبت الصفات والأسماء ومنها السمع والبصر مع نفي المماثلة ونفي المشابهة، مع نفي المماثلة ونفي المشابهة، على ما ذكرناه من أن قاعدة السنة في الإثبات والنفي أنهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون تنزيها بلا تعطيل، يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون الله جل وعلا عن النقائص تنزيها بلا تعطيل. فهذه الآية واضحة في الرد. المؤلف الآن أخذ هذا المحور وبدأ يتكلم عليه، فأنت الآن تركز في هذا النقاش، لأن الآن كلام المؤلف في الرد على من أخطأوا في فهم هذه الآية ومن اتخذوها سلما للتعطيل، ومن اتخذوها سلما للتعطيل. يقول: بدأ بكلام الإمام أبي حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة المتبوعين المشهورين المتوفى 350 من الهجرة. قال: فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، الفقه الأكبر كتاب كتبه أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة واسمه الحكم ابن عبد الله، يكنى بأبي مطيع البلخي، أبو مطيع البلخي، متوفى 399. سأل إمامه أبا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي عن عدد من مسائل العقيدة وكتبها في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة التي عرفت بعد ذلك باسم الفقه الأكبر. ومقصود الكاتب أو الإمام بكلمة الفقه الأكبر أي فقه الإيمان، فقه التوحيد وفقه العقيدة، وأن التفقه في أمور الإيمان والعقيدة هو في الحقيقة الفقه الأكبر في الدين، فكأنه قسم الفقه إلى أكبر وإلى أصغر. الفقه في أمور العبادات جعله من النوع الثاني، والفقه في الإيمان والعقيدة والتوحيد جعله هو الفقه الأكبر. والحكم ابن عبد الله وأبو المطيع البلخي متكلم فيه من ناحية الضعف ومن ناحية الرواية، فهو مطروق الرواية أبو المطيع البلخي، لكن هذا الكتاب هو هذه الرسالة التي جاءتنا عن الإمام أبي حنيفة قيل أنها رويت أيضا من غير هذا الراوي، قيل أنها جاءتنا من طرق أخرى غير طريق أبي المطيع البلخي. وعلى كل حال فهذه الرسالة مشهورة عند من جاء بعد أبي حنيفة بنسبتها إليه، وشرحها الكثيرون من الأحناف من أئمة أو من أتباع أبي حنيفة، شرحها الكثيرون منهم الملا علي قاري، وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل منها في كثير من كلامه، ومن الكتب التي بين أيديكم الفتوى الحموية الكبرى، الفتوى الحموية الكبرى ينقل فيها من هذه الرسالة. وكذلك ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية وغير هذين الإمامين. فعلى كل حال إذا كان فيها من حق قبلناه وأخذناه، سواء كان منسوب للإمام أم لغيره. والذي ذكره هنا هو من الحق، قال فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر عن الله جل وعلا أنه قال لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه، هذا يرد على الذين يشبهون الخالق بالمخلوق ولا يشبهه شيء من خلقه، هذا رد على الذين يؤلهون المشايخ وأصحاب الأضرحة ويزعمون أن لهم التصرف في الكون وأن لهم شيء من التدبير وأنهم أعطوا شيئا من مقاليد التصرف وتدبير أمور الكائنات، هذا فيه رد على هؤلاء، وكذلك على عباد المسيح، وكذلك على عباد المسيح، ففيها رد على عباد المشايخ والأولياء، وفيها رد على عباد المسيح. ثم قال بعد ذلك الإمام أبو حنيفة وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، صفاته كلها في حقيقتها وفي كنها وفي كمالها بخلاف صفات المخلوقين، ثم ذكر أمثلة على ذلك ليرد على المعطلة فأثبت العلم، قال يعلم لا كعلمنا، وأثبت القدرة فقال يقدر لا كقدرتنا، وأثبت الرؤية والبصر فقال يرى لا كرؤيتنا. انتهى كلام الإمام أبي حنيفة في تلك الرسالة، ثم عقبه بكلام إمام آخر من أئمة السنة وهو الإمام نعيم بن حماد، قال نعم.
وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.
نعم، هذه الآن العبارة لأحد أئمة السنة وهو الإمام نعيم ابن حماد الخزاعي المروزي أبو عبد الله، أول من جمع المسند في الحديث، وهو شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري. وهذا الإمام اللي هو نعيم بن حماد الخزاعي مضاعف في روايته، لكنه إمام في السنة مضاعف في روايته لكنه إمام في السنة، ومع ذلك فقد وثقه الإمام أحمد قال كان من الثقات، وذلك بأن الإمام نعيم بن حماد الخزاعي امتحن في فتنة القول بخلق القرآن. الإمام نعيم بن حماد الخزاعي أخذ من مصر بعدما سكن مصر في آخر خطواته، أخذ مقيدا في القيود مع البويطي يوسف البويطي أحد تلاميذ الإمام الشافعي وأحد من نقل فقه الشافعي، فنقل إلى بغداد في القيود والسلاسل والأغلال، وامتحن في القول بخلق القرآن، امتحن في القول بخلق القرآن فلم يجيب ولم يقول بهذا القول المنقود الذي ابتلي فيه المسلمون ببلاء عظيم، وكان من رؤوس من وقف في وجه هؤلاء الإمام أحمد، فقتل الإمام نعيم بن حماد الخزاعي في هذه الفتنة. فكان قالوا في ترجمته كان شديدا في السنة، وكان شديدا على أهل البدع والجهمية، حتى إنه كتب في الرد عليهم 13 كتابا، 13 كتاب كتبها الإمام نعيم بن حماد الخزاعي في الرد على الجهمية. والسبب في ذلك أنه قال كنت جهميا لذلك عرفت كلامهم ووضعت في الرد عليهم هذه الكتب، يعني كان ابتلي بقول الجهمية فعرف ضلالهم وعرف بدعتهم، فكان بعد ذلك من أشد الناس في الرد عليهم، حتى كما قلت قتل في الحبس بسبب امتناعه عن الإجابة في القول في خلق القرآن في الفتنة المعروفة، وقد مات في الحبس وسنة 228 رحمه الله تعالى وغفر له. قال الإمام أحمد كان من الثقات، كان من الثقات. تستطيع أن تراجع ترجمته في كتاب الوافي للوفيات في المجلد 357. قال هذا الإمام الكبير الذي روى له البخاري في موضع أو في موضعين مقرونا بغيره، البخاري روى له مقرونا بغيره في موضع صحيح أو موضعين غير ما علق له، قال من شبه الله بشيء من خلقي فقد كفر، من شبه الله بشيء من خلقي فقد كفر، ومن أنكر أنكر ما وصف الله به نفسه، يعني أنكر بعد علمه، من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فهنا لابد أن يقيد هذا بالعلم، يعني أنكر بعد علمه وعدم وجود العذر أو المانع. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن كثيرا من الأشاعرة ومن دونهم من أصحاب الفرق أنكروا كثير من الصفات، لكن أهل السنة لم يكفروهم نظرا لأي شيء لقيام الشبهة، نظرا لقيام الشبهة خاصة في من عرف أنه يدافع عن الدين ويدافع عن السنة ويدافع عن التوحيد، لكنه بسبب ما تلقاه من علماء بلده أو ما وصله من العلم ضل في هذا الباب، ضل في هذا الباب. وذكرنا لكم قبل هذا أمثلة متعددة لا داعي للتعريج عليها. فلذلك نقول من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني بعد العلم، وكذلك عدم وجود العذر أو المانع. أما أهل السنة فإنهم لم يكفروا الأشاعرة مثلا ولا المدرجية
ولا المعتزلة على القول الراجح. لماذا؟ لحصول الشبهة، لحصول الشبهة والتأويل، الشبهة التي هي أنهم ظنوا أن إثبات الصفات على هذه الطريقة يقتضي التشبيه، تصرف من التشبيه إلى على زعمهم التنزيه، وقعوا في التعطيل. قال يرد على من ظن أن إثبات الصفات يقتضي التعطيل أو التشبيه، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يعني كل ما جاء في النصوص من إثبات الصفات ليس فيه تشبيه. لماذا؟ لأننا نثبته على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذا أنت عليك أن تحفظ قاعدة السنة في الإثبات والنفي، أنهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، وينزهون تنزيها بلا تعطيل ولا نفي. هذه مأخوذة من أي شيء؟ مأخوذة من قوله ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير، هذا إثبات للأسماء والصفات. ثم انتقل إلى سياق كلام إمام آخر. إذن هذان إمامان، والآن نثلث في الإمام الكبير إمام الحديث إسحاق بن راهوي أو ابن راهوية، فيذكر عنه ويقول قال إسحاق. نعم.
وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة.
نعم. هذا الآن كلام الإمام الكبير إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم المروزي، الإمام الكبير الذي اجتمع له الحديث والفقه والحفظ، وهو قرين الإمام أحمد وصاحب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهما. قال: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه، كصفة قال مثلا ينزل كنزولي أو يعلم كعلمي أو يجيء كمجيئي أو نحو ذلك، قال فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم. ثم عرج على مسألة مهمة في الحقيقة، أهل السنة مبتلون بهذه المسألة في كل عصر، وهو أن المخالفين دائما يصفونهم بأوصاف هم منها براء، هم منها براء. ومن ذلك قول علامة الجهم، يعني علامة الجهمية جهم ومن معه، أنهم يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة، بأنهم مشبهة. لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون الصفات، يثبتون الصفات، فعندهم كل من أثبت الصفات ولو كان صفة أخرى غير الصفة التي يثبتها الجهمية وهي الوجود المطلق فهو مشبه مجسم، فهم يطلقون هذه الكلمة على كل من أثبت الصفات. الشيخ يقول هنا إسحاق بن راهوي: ما أولعوا به من الكذب. فأهل البدع دائما يولعون بالكذب، مغرمون بالكذب، يبحثون عن الألقاب الشنيعة القبيحة يطلقوها على السنة، فقالوا عنهم مجسمة، قالوا عنهم حشوية، يعني أنهم حشو الوجود لا قيمة لهم، أو أنهم مقتضى كلامهم وصف الله جل وعلا بما لا فائدة فيه أنهم حشوية. حتى بعضهم قال هذا عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، قالوا هذا حشوي، قالوا هذا حشو لأنه يثبت الصفات. فيطلقون على السنة هذه الألفاظ أنهم حشوية، أنهم مجسمة، أنهم مشبهة إلى غير ذلك. وهذا الإطلاق موجود في كل عصر. يعني إذا أنت مثلا الآن في هذا العصر لم تكفر من يكفره التكفيريون، يقولون عنك إنك مرجئ. إذا لم تكفر ما يكفره هؤلاء يقولون عنك إنك مرجئ. وكذلك الصوفية الغلاة الذين يقولون بالحلول والاتحاد اذا لم تقل بكلامهم يقولون عنك زنديق او انك من العوام او انك من الهوام ونحو ذلك. الشيعة الروافض لا اذا لم تقل بكلامهم يقولون عنك انك تبغض اهل البيت ولا تحب اهل رسول الله واهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقس على هذا ولو فتحنا المجال نتكلم في هذا ونقلنا كلامهم لاخذنا فيه ساعات طوال. فالمقصود انك لا تهتم بكلامهم فهم همج رعاع وهم الحشوية الذين لا فائدة منهم ولا فائدة وراءهم ولا تغرر نفسك بهم. يقول عنك انك سني ملتزم السنة يقول هذا انسان فاضي فارغ ما عندوش حاجة يعملها كل شوية رايح يتعلم وراح يقرأ وراح يدرس وراح في درس وجاي وماشي الكتاب وماشي كذا وهذا انسان فاضي فارغ ما عندوش حاجة يعملها. فلا تنشغل بكلامهم فإنهم كانوا وما زالوا في كل عصر وفي كل مصر ولا زال العلم يؤذون بسبب كلامهم وبسبب إفكهم وكذبهم. شوف هذا الحق بن راهوي يعني في القرن الثالث وفي منتصفه وقبل منتصفه يحكي عنهم أنهم أولعوا بالكذب على أهل السنة وأنهم يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة. فيقول عنهم ويرد عليهم بل هم المعطلة الذين يعطلون الصفات. ثم قال الشيخ وكذلك قال خلق كثير
من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنهما من أحد من نفاد شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المجلد لها مشبها فمن أنكر
أسماء. نعم الآن مؤلف سيبدأ في التدريج في ذكر مراتب الناس في الإنكار يعني في التعطيل الصفات. يعني كما قلنا لكم من قبل بعضهم عطل بالكلية الجهمية كما قلنا لكم لم يثبتوا إلا الوجود المطلق بدون أي وصف من أو بدون أي صفة من الصفات. ثم من قبلهم من الغلاة القرامطة الباطنية قالوا بنفي الوجود والعدم قالوا لا نقول موجود ولا نقول ليس بموجود يعني لا نقول موجود ولا نقول ليس بموجود وقالوا لا نقول موصوف ولا نقول ليس بموصوف يعني هذا نفي للنقيضين هؤلاء غلاة من القرامطة الباطنية. وجاء بعدهم الجهمية فأثبتوا الوجود المطلق ثم جاء المعتزلة فأثبتوا الأسماء بدون صفات ثم جاء الأشاعرة فأثبتوا سبع صفات. كل واحد من هؤلاء يقول عما أثبت شيئا زائدا عما أثبته هو إنه مشبه. فلذلك الآن المؤلف سيأتي بهم بالتدريج واحد وراء الآخر وسيرد عليهم أو ينكر رد كل واحد على من قبله بالتدريج فيقول فمن أنكر
فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى في معناه.
نعم هذا الآن الصنف الأول اللي هم القرامطة الباطنية والقرامطة هؤلاء فرقة من القرامطة فرقة من الباطنية أتباع رجل يسمى حمدان قرمط قاف راء ميم طاء وسمي بهذا الاسم قالوا لقرمطة في خطه أو في مشيه. القرمطة يعني إيه؟ واحد يقرمص في الكتابة، يعني يكتب الخط صغير جدا جدا ويكتبه قريب، السطور يقربها جدا والكلام يبقى صغير قريب من بعضه، فيقولون هذا يقرمط في الكتابة. او ماشي الخطوة تكون بين خطوة الخطوة شيء بسيط جدا قريب، فسمي لذلك قالوا لقرمطة في خطه او في خطوه. حمدان قرمط هذا من اتباع رجل يسمى ميمون ابن بيصام الباطني. فالقرامطة في الحقيقة هم فرقة من فرق اصلها من فرق الروافض الاسماعيلية، اصل القرامطة من فرق الروافض الباطنية الاسماعيلية، وظهروا ايام الخليفة المكتفي بالله علي ابن المعتضد. الخليفة المكتفي، كان كل خليفة يختار اسمه المستعين بالله المتوكل على الله المعتضد بالله والمعتصم بالله ونحو ذلك. فظهروا ايام الخليفة المكتفي بالله علي ابن المعتضد ابن الموثق ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد. المكتفي بالله هو علي ابن المعتضد ابن الموثق ابن المتوكل ابن الخليفة المعتصم المشهور ابن المعتصم ابن الخليفة الرشيد المهدي. وظهر هؤلاء بداية ظهورهم في سنة 78 بعد 200، بداية ظهور القرامطة في سنة 278. قال عنهم الحافظ ابن حجر في كتاب العبر، قال هم خوارج زنادقة مارقة من الدين. قال الحافظ ابن حجر في كتاب العبر في المجلد الأول، قال هم خوارج زنادقة. قال خوارج باعتبار أنهم يخرجون على الأئمة، يخرجون على الأئمة. قلنا أن هم أصلا في الاعتقاد باطنية، روافض باطنية إسماعيلية، لكن سموا بالخوارج لأنهم يخرجون دائما على الأئمة، حتى أنهم جاءوا إلى البيت الحرام في الطواف وكسفوا دم الطائفين في المسجد الحرام في البيت الحرام، واستولوا على الحجر الأسود ونقلوه معهم، نقلوه معهم، وقيل أنهم علقوه في مسجد الكوفة. فهؤلاء القرامطة سفاكون للدماء، إذا قرأت ترجمتهم في كتب التاريخ يعني ترى العجب من هذه الفرقة الضالة الباطنية التي تحمل أهل السنة كل الحقد والبغضاء والعياذ بالله تعالى. هؤلاء القرامطة الباطنية يقولون عندهم في وصف الله جل وعلا، يقولون لا نقول موجود ولا ليس بموجود، ولا موصوف بشيء من الصفات ولا ليس بموصوف، كما ترون هذا نوع من الحماقة والسخافة والجمع بين النقيضين. هذه الفرقة الأولى يقولون إن فمن أنكر أسماء الله من غليات الزنادقة كالقرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، لأنك إذا وصفته بالعلم فقد شبهته بالمخلوق، لأن المخلوق يقال له عالم، إذا وصفته بالقدرة أو اسم قادر فقد شبهته بالمخلوق. فقالوا لا نصفه بأي اسم ولا بأي صفة ولا بضدها، ولا بضدها. قال يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن عندهم الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى، كان عندهم إذا سميناه بهذه الأسماء أو بهذه الصفات فقد شبهناه بخلقه فوقعنا في الكفر والعياذ بالله تعالى. فعندهم كل من أثبت اسما له أو صفة فهو عندهم مشبه مجسد. ثم قال ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز، انتقل الآن للفرقة الثانية، انتقل الآن للطائفة الثانية الذين أثبتوا الاسم على سبيل المجاز. انتبه هنا، الجهمية، الجهمية لم يثبتوا لله الاسماء الحسنى، ولكن قالوا هي حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق. انتبه الان لهذا، لانها سيأتيك المعتزلة على عكس ذلك. المعتزلة يقولون نثبت الاسماء، الاسماء عند المعتزلة حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق. الجهمية على العكس قالوا لا، نحن لا نثبت اسما ولا صفة. الجهمية قالوا نحن لا نثبت اسما ولا صفة. طيب الاسماء الواردة في الكتاب والسنة ماذا تقولون عنها؟ يقولون هذه مجازات، وحقيقة هذه الاسماء نثبتها للمخلوق. اما الرب جل وعلا فاطلاق هذه الاسماء عليه من قبيل المجاز. اذا قلت العليم القدير الرحيم الودود نحو ذلك، فهذه عند الجهمية من باب المجاز، ولكنها تطلق الحقيقة على المخلوق. اذا انتم الان تنتبهون للفرق بين اثبات الاسماء عند المعتزلة انها عندهم على سبيل الحقيقة في الرب جل وعلا، اما الجهمية فيقولون اطلاقه على الرب من باب المجاز. يزعم ان من قال ان الله عالم الحقيقة، من الذي يقول قادر الحقيقة فهو مشبه. اذا الجهمية الان يزعمون بان المعتزلة الذين يثبتون اسماء ومن بعدهم كالاشاعرة واهل السنة يقولون، يقول الجهمية يتهمونهم بانهم مشبهة مجسمة لانهم اثبتوا لله اسماء وصفات. ثم ينتقل الان الى المعتزلة الفرقة الثالثة، يقول ومن انكر الصفات، لانكم عرفتم بان المعتزلة يثبتون اسماء وينكرون الصفات، يقول ومن انكر الصفات وقال ان الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة وغير ذلك من الصفات، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه ومجسم. إذن المعتزلة يقولون عن الأشاعرة، المعتزلة يقولون عن الأشاعرة بأنهم مشبهة. ثم قال الشيخ ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة. انظر الآن وضع الرافضة مع المعطلة، لأن عقيدة الرفض بدأت فيما بدأت بالتشيع لأهل البيت، ثم دخل عليها بعد ذلك كل قبيح، كل قبيح في الاعتقاد، دخل عليها عقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة، فهم جهمية وهم قدرية معتزلة. يعني الرافضة بعد ذلك جمعت والعياذ بالله تعالى مع ما جمعته من بغض الصحابة وبغض الشيخين وسب الشيخين على اختلاف درجاتهم، جمعوا الخبث في الاعتقاد، فجمعوا عقائد الجهمية والمعتزلة والقدرية. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. الشيخ هنا يقصد المثبتة حتى من يثبت بعض الصفات كالأشاعرة. لذلك الحافظ ابن حجر وقبله عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق من الفرق يطلق على الأشاعرة أنهم أهل السنة، أنهم أهل السنة، يعني في مقابلة منكري الصفات، لأن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات كما تعلمون. فإذا قرأت في كلام الحافظ ابن حجر فتح الباري أو كلام النووي أحيانا في شرح مسلم أو قبل ذلك في كلام صاحب الفرق بين الفرق وغيرهم كلمة أهل السنة فانتبه، فقد يراد بها الأشاعرة، وأنت تعرف عندئذ المراد بها، يراد بها في الغالب عندهم الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة بالنسبة لمن قبلهم من المعتزلة والجهمية وغيرهم أثبتوا ما لم يثبتوا هؤلاء. لذلك الشيخ ابن تيمية أحيانا في الفتاوى يقول قال الصفاتية، الصفاتية، ويريد بهم من أثبت بعض الصفات، من أثبت بعض الصفات. يقول ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، المالكية والشافعية. كان إذن أطلقوا كلمة المجسمة على أتباع الإمام مالك. الإمام مالك كان إمام أهل السنة في عصره، وكان مثبتا للأسماء والصفات، بل هاجم المبتدعة. وتعلمون قصة الرجل الذي سأله عن كيفية الاستواء فرد عليه وأمر بإخراجه من مسجده. وعند المالكية أمر جميل في كتب الفقه، المالكية في كتب الفقه كمختصر خليل مثلا ونحوه، قبل ما يبدأ في كتاب الفقه يبدأ بمقدمة في العقيدة. قبل ما يبدأ في الكتاب الفقهي سواء في المتن أم في الشرح يبدأ بذكر مقدمة في الاعتقاد. فأكثر المالكية في القرون الأولى بخلاف متأخرين كانوا على عقيدة إمامهم الإمام مالك. ومن هؤلاء من ألف الرسالة المعروفة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رسالة في العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، وهي رسالة سلفية 100%. وقد نظمها الإحتائي وشرحت بعدة شروح، رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي من أهل القيروان. فكانوا على مذهب الإمام مالك في الاعتقاد. فكتب المعتزلة والروافض والجهمية يقولون عنهم بأن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. وقد قلت لكم يوم من الأيام بأنه كان يدرس معنا في الجامعة في المدينة المنورة أحد الطلاب النيجيريين من نيجيريا، من طلاب أحد طلاب من بلاد نيجيريا. فهذا الطالب كان يدرس في الجامعة، ومعروف أن الجامعة مناهجها مناهج سلفية. فكنت أناقشه في يوم من الأيام فقال أنا مالكي في المذهب الفقهي وأشعري في الاعتقاد. قال أنا في الفقه أتبع الإمام مالك لأن إفريقيا أكثرها مالكية. قال وأنا أشعري في الاعتقاد. فقلت هذا شيء غريب، كيف تكون، كيف رضيت بالإمام مالك إماما لك في الفقه وفي العبادات ولم ترض به إماما لك في الاعتقاد؟ فقال لأننا درسنا في معاهد كان يأتينا من مصر من الأزهر شيوخ من الأزهر يدرسوننا في المعاهد في نيجيريا كتاب جوهرة التوحيد الذي يدرس الآن هنا في الأزهر، وشروح الجوهرة كشرح البيجوري. فجعلوا هؤلاء المساكين الذين يتعبدون بمذهب الإمام مالك أخرجوهم من مذهب الإمام مالك العقدي الخلفي إلى مذهب الأشاعرة الخلفي المبتدع الذي تعرفون ما فيه. وما زال مصرا على كلامه، يعني ناقشته وناقشه قد يكون ناقشه غيره، لكنه فتن بما درج عليه أنه يأتي هناك في معاهد علمية وفي دورات علمية يدرسون له العقيدة الأشعرية. فهذا مثال من الأمثلة الموجودة في هذا العصر. نعم.
الله Thank you.
ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم مالكية ينسبون إلى رجل يقال لهم مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال لهم محمد ابن إدريس، يعني الشافعية. هذا كان قبل ذلك، لكن هل الشافعية الآن على مذهب الشافعي في الإثبات؟ الجواب لا، أكثر الشافعية الآن على مذهب المتأخرين، على مذهب الأشاعرة، وكذلك مذهب الأشاعرة المتأخرين. فهذا الكلام المؤلف قاله في القرن الثامن، لكن الآن الشافعية أكثرهم على غير مذهب إمامهم، الشافعية على غير مذهب إمامهم في الأصول وحتى في الفقه. يعني الإمام الشافعي لم يأمر بالتعصب لمذهبه. وقلت لكم إن مرة كان أحد الدكاترة يدرسنا فقال: أنا شافعي ومتعصب للشافعي. فقلت له: يا دكتور، أنت أول من خالفت الشافعي، أنت أول من خالفت الإمام الشافعي. فقال: لماذا؟ فقال: لأن الإمام المزني ذكر عن الشافعي في مختصر المزني، قال: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه لمن أراده، مع إعلامه بالنهي عن تقليده وتقليد غيره، لكي يحتاط المرء لدينه ويتخذ ما يشاء لنفسه. هذا الكلام موجود في أول مختصر المزني، اختصار كتاب أو فقه الإمام الشافعي. فللأسف الشديد الشافعية الآن على خلاف مذهب إمامه، فإن الشافعي كان مثبتا بأسماء وصفات، وتستطيع أن تقرأ كلامه كله أو بعضه في كتاب الإمام اللالكائي، وكذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، وكتاب العلو للذهبي، وغير هذه الكتب. إذن الشافعية الآن ليسوا على مذهب إمامهم. يقول: حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار، عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، من كبار المعتزلة، من كبار المعتزلة الأصولي والشافعي في الفروع، يعني هو معتزلي في الأصول وشافعي في الفروع الفقهية، متوفى في سنة 415، له كتاب المغني في الأصول، وله كتاب الأصول الخمسة في الاعتقاد، الأصول الخمسة التي شرح فيها أصول المعتزلة. فهذا عبد الجبار الهمذاني والزمخشري، الزمخشري تعرفونه، صاحب تفسير الكشاف، صاحب تفسير الكشاف، وهذا التفسير خطير، هذا التفسير فيه فوائد لغوية وفوائد نحوية، لكنه من أخطر كتب التفسير، إن لم يكن أخطرها، إن لم يكن أخطرها بعد كتاب الرازي ومفاتيح الغيب. لأن المعتزل الزمخشري يصرح باعتزاله ويدافع عن اعتزالياته، وكان إذا ذهب لأحد يدق عليه الباب وقال: من بالباب؟ قال: أبو القاسم المعتزلي. يعني كان يصرح باعتزاله ويدافع وينافع عن اعتزاله. فطالب العلم لا يقرأ في هذا الكتاب إذا كان ما زال مبتدئا، حتى يصل إلى درجة يتمكن فيها من تمييز الاعتزاليات في هذا الكتاب. وقد علق عليه بعض الأشاعرة، علق عليه بعض الأشاعرة فالتقط بعض اعتزالياته، لكن لا تدري ماذا في تعليقات هذا الأشعري. فإذا طالب العلم المبتدئ خوفا عليه يطرق كتاب الكشاف للزمخشري إلى أن يتمكن من التمييز. قال: كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية يعني أن الله جل وعلا يرى في الآخرة يسمونه مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف أنه ذكر المالكية والشافعية، وقلنا لكم بأن المتأخرين من المالكية والشافعية هم في الحقيقة أكثرهم على مذهب الأشعري، وضف إلى هذا الأحناف، الأحناف على مذهب أبي منصور الماتريدي، والماتريدية كما قلنا لكم من قبل هي مشابهة للأشاعرة إلا في أشياء يسيرة، فالأحناف أكثرهم ماتريدية. بقي الحنابلة، الحنابلة أكثرهم على مذهب إمامهم إلا بعض من شد منهم كابن الجوزي وابن الوفاء ابن عقيل وغيرهما، يعني أكثر الحنابلة المتأخرين على مذهب إمامهم الإمام أحمد في الإثبات إلا بعض من شذ وتمشعر يعني اعتنق عقلة الأشاعرة من المتأخرين. يقول وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ اللي هو اللون في تفسير قوله ليس كمثله شيء عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. يعني إذا وجدنا للسلف كلمة أنه لا يشبهه شيء أو لا يمثله شيء، فالمقصود أنه لا يشبه المخلوق جل وعلا لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله كما ذكرنا عن الإمام أبي حنيفة، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. هذه ضع بين قوسين، نفى المثل وأثبت الصفة، هذه القاعدة التي تؤخذ من هذه الآية، إثبات الأسماء والصفات مع نفي المثلية أو نفي التشبيه. ثم ختم هذا الكلام بقوله وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات، يعني يريد أن يبرئ الطحاوي من تهمة النفي والتعطيل. واحد يقول لك لا لا يشبهه الأنام، معناه أنه لا يريد أنه يقول لا لا نثبت له أي صفة، لأننا إذا أثبتنا أي صفة وصفناه بصفات المخلوقين. يقول لك هذا الكلام غير صحيح. يقول وسيأتي بكلام الشيخ عن الطحاوي إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. نعم، ثم ننتقل إلى موضوع آخر إن شاء الله نكمله الأسبوع القادم. بعض الإخوة بيتكلم على موعد الدرس، وإن شاء الله سنوزع عليكم خلال الأسبوع القادم لنرى اقتراحاتكم في المواعيد. وبعض النساء بيسأل في خروج المرأة للمسجد في حالة جنازة تخصها، يعني نقول لها إن هذا الأمر الآن بدأ في بلدنا يتسع الآن النطاق في مسألة اتباع النساء للجنائز، حتى وصل الأمر إلى أنهن يذهبن ويصلن إلى المقبرة إلى مكان الدفن، وهذا الشيء لم يكن موجودا من قبل، يعني هذا الشيء لم يكن موجودا من قبل. الحمد لله مرت فترة طيبة على هذه البلدة، النساء لم نكن نرى أحدا منهن يخرج مع الجنازة، الآن ترى النساء في مسجد النصر وخارج المسجد وعلى الرصيف، ثم إذا ذهبت إلى المقبرة تراهن بجوار مكان الدفن، يعني بجوار المقبرة مباشرة، وهذا شيء في الحقيقة ينبغي أن ننكره وأن نقف أمامه موقف حازم، موقفا حازما، لأن النساء كما تعلمون ليس عندهن طب ولا يستطعن يعني إمساك أنفسهن في الجزع والهلع والصويت وضرب الخدود نحو ذلك، فنهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، فضلا على أن المرأة تصل إلى القبر وتقف معك عند الدفن ويتكلم بكلام لا يستطيع أحد في هذه الحالة أن يقف يرد عليه. يعني المرأة عندما تقف في هذا الموقف تنفلت وينفلت منها الزمام، فتأخذ في العويل والبكاء، حتى أن بعض أحد النساء الرجال لم يستطع أحد إيقافها إلا أنهم حملوها حملا كما يحمل الطفل الصغير، جاء أربعة أشخاص وحملوها بيديها ورجليها إلى أن أخرجوها من المقبرة لما فعلته من النياحة والصويت والعويل. وكما تعلمون في الحديث الميت يعذب بما نيح عليه، يعني أنت إذا كانت المرأة تنوح وترفع صوتها بالنياحة والصويت على الميت فإنه يعذب ببكاء أهله عليه كما جاء في الحديث، إذا كان النوح من سنته. يعني طالما أنت لم تنكر هذا في حياتك فأنت تعذب بهذه النياحة. يعني المفروض كل واحد منا يوصي أهله ويكتب وصيته: أنا أتبرأ من النياحة ومن كل من ينوح علي عند موتي، ابتداء من موتي وخروجي من بيتي إلى أن أقبر. إذا كتبت هذا فأنت بريء من ما يفعل عند قبرك، وإلا فالحديث الميت يعذب بما نيح عليه أو بكاء أهلي عليه. قال البخاري: إذا كان النوح من سنته. فهذه المسألة الجديدة التي ظهرت عندنا في الحقيقة ينبغي أن نتحظى لها، وهي خروج النساء عند المقابر ووقوفهن في الدفن واشتراكهن في تشييع الجنازة إلى أن يدخلن إلى المقابر. هذه مسألة جديدة، كل واحد من جهته يحاول أن ينبه أهله عليها وأن ينكرها من استطاع إلى ذلك سبيلا حتى لا يتسع الأمر ويتسع الخرق على الرافع. فالمرأة في بيتها تدعو لميتها، أو إذا مرت على المقابر تدعو بمرورها، فالله جل وعلا يسمع الدعوات ويستجيب الدعوات سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.